وصحبه أجمعين. وبعد، فلا تزال قراءاتنا الموصولة حول القراءة في هذه القواعد النورانية أو القواعد الكلية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وأما ألفاظ الصحابة فإن التمتع بالعمرة إلى الحج اسم لكل من اعتمر في أشهر الحج، اسم لكل من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه، سواء جمع بينهما بإحرام واحد أو تحلل من إحرامه.
نعم، هذا في كتاب الحج. قال: ولم يحكي أحد لفظ النبي فيما أحرم به إلا عمر وأنس. فلهذا قال أحمد: لا شك أن النبي كان قارنا.
فلهذا
نعم، والقارن هو الذي يجمع بين الحج والعمرة في نسخ واحد، يجمع بينهما من غير تحلل. هذا هو القارن. القارن يلبي بهما معا ولا يتحلل بينهما. والفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع يتحل بعد عمرته. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. أراد أن يطيب قلوب أصحاب النبي حين أمرهم بالتحلل من العمرة. وإن كان يطلق على العمرة تمتع في العموم، لكن عند التفريق التمتع غير القران. القران الجمع بين النسكين غير تحلل، انما التمتع ان يتحلل بعد العمره ثم ياتي بالحج في عامه. ايه؟ في عامه هذا. نعم.
واما الفاظ الصحابه فان التمتع بالعمره الى الحج اسم لكل من اعتمر في اشهر الحج وحج من عامه، سواء جمع بينهما بإحرام واحد أو تحلل من إحرامه.
نعم، ده التمتع العام. ولهذا يطلق على التمتع الخاص، أي يطلق على القران تمتعا بهذا المفهوم. فكل من جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج هذا في ألفاظ الصحابة يسمى متمتعا. لهذا اختلفت بقى العبارات في وصف نسك النبي، من من قال متمتع ومن من قال قارن. اللي قال متمتع نظر إلى اللفظ العام في التمتع ونطلق على من أدى النسكين سواء تحلل أو لم يتحلل. واللي قال قارن إنما قصد النسك الخاص، وهو عدم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرته. نعم.
فهذا التمتع العام يدخل فيه القران، ولذلك وجب عليه الهدي عند عامة الفقهاء إدخالا له في عموم قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإن كان اسم التمتع قد يختص بمن اعتمر ثم أحرم بالحج بعد قضاء عمرته، فمن قال منهم تمتع بالعمرة إلى الحج
فالقارن والمتمتع يجتمعان في الهدي. فالقارن عليه تمتع عليه هدي، كمان المتمتع عليه هدي، وهذا يسمى هدي شكران، أن يشكر الإنسان ربه بهذا الهدي الذي كان نتيجة أن وفق لعمل نسكين في سفرة واحدة، بخلاف دم الجبران فإنه يكون بترك واجب أو بوقوع في محظور. هذا يسمى دم جبران، دم يجبر به نقصه ودم يشكر به ربه سبحانه وتعالى. وهل القران يلزم فيه ان يكون قد ساق الهدي من بلده؟ هل القران يلزم ان يكون قد ساق الهدي من بلده؟ الجواب: لا يلزم ذلك. فقد يقر الانسان من الحج والعمره ولا مع عدم سوقه الهدي من بلده، بل من مكه يقرن بين الحج والعمره. لكن الفرق بينهما ان من ساق الهدي من بلده وجب عليه القران ولا يفسخ عمرته. أما من لم يسق الهدي فهو على الخيار، إن شاء جعلها، إن شاء فسخ إحرامه، وإن شاء أبقاه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمر. لما سقت الإيه؟ الهدي. فدل هذا على أن من سق الهدي لازمه هذا.
فمن قال منهم تمتع بالعمرة إلى الحج لم يرد أنه حل من إحرامه، ولكن أراد أنه جمع في حجته بين النسكين معتمرا في أشهر الحج، لكن لم يبين هل أحرم بالعمرة قبل الطواف بالبيت وبالجبلين أو أحرم بالحج بعد ذلك. فإن كان قد أحرم قبل الطوافين فهو قارن بلا تردد، وإن كان إنما أهل بالحج بعد الطواف بالبيت وبالجبلين وهو لم يكن حل من إحرامه فهذا يسمى متمتعا، لأنه اعتمر قبل الإهلال بالحج، ويسمى قارنا لأنه أحرم بالحج قبل إحلاله من العمرة، ولهذا يسميه بعض أصحابنا متمتعا، ويسميه بعضهم قارنا، ويسميه بعضهم بالاسمين وهو الأصوب، وهذا في التمتع الخاص. فأما التمتع العام فيشمله بلا تردد. ومع هذا فالصواب ما قطع به أحمد من أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج قبل الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لبيك عمرة وحجا، ولو كان من حين يحرم بالعمرة مع قوله سبحانه فصيام ثلاثة أيام في الحج، لأن العمرة دخلت في الحج كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت عمرة المتمتع جزءا من حجه فالهدي المسوق لا ينحر حتى يقضى التفث، كما قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وذلك إشارة إلى الهدي المسوق فإنه نذر، ولهذا لو عطب دون محله وجب نحره، لأن نحره إنما يكون عند بلوغه محله، وإنما يبلغ محله إذا بلغ صاحبه محله لأنه تبع له، وإنما يبلغ صاحبه محله يوم النحر، إذ قبل ذلك لا يحل مطلقا لأنه يجب عليه أن يحج، بخلاف من اعتمر عمرة مفردة فإنه حل حلا مطلقا. وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام،
يبقى إذن تحرير هذه المسألة أي نسك أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يوم حجته، الجواب أحرم قارنا صلى الله عليه وسلم وحج قارنا صلى الله عليه وسلم. والقارن تدخل عمرته في حجه ويكتفي بطواف واحد وسعي واحد، فيغنيه طوافه هذا عن طواف العمرة وسعيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة دخلت عمرتك في حجك، دخلت عمرتك في حجك. المتمتع لابد يأتي بطواف وسعي، ده عمرة ويتحلل وبعدين يأتي بطواف وسعي للحج، إنما القارن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج فقط، ومع ذلك تدخل عمرته في حجه. مفترض في طوافين وسعيين؟ لا، يكتفي القارن بطواف وسعي واحد فتدخل العمرة في الحج، لأن النبي قال دخلت عمرته في حجك. وعليه طلبت عائشة عمرة منفردة، شباع علو الهمة، فقالت يا رسول الله بعدما فرغ النبي من نسكه وأراد الرحيل، قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج، يعني دخلت فيه العمرة، أنا عايز عمرة مفردة. فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يأخذها إلى الإيه؟ إلى التنعيم، وأن يعمرها من التنعيم، فاعتمرت عمرة من إيه؟ منفردة، وهي التي تسمى بعمرة عائشة. حتى الناس النهاردة يجي بعد الحج يعمل إيه؟ عمرة. تقول تقول أنت بتعمل، أنت مش خلاص نسك، لك هذه عمرة عائشة. لا، عمرة عائشة هذه تنازع العلماء هل هي خاصة بعائشة قضية عين وبالتالي لك تعدى، ولا هي قضية حال، يعني من كان في حال عائشة امرأة أحرمت ثم حاضت وكانت تنوي تمتعا، حاضت ودخلت عمرتها في حجها فتفعل مثل ما فعلت عائشة، هذا هو الصواب، أنها مشروعة لمن كان في حال عائشة، فهي قضية حال وهي قضية عين، لكن ليست مشروعة للأمة كلها، إن كل من حج يروح يعتمر ويقول لك عمرة عائشة عمرة عائشة. ولو كان كذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعتمر معها بالمرة، زي شغلنا احنا كمصريين بقى، يعني الواحد مثلا بيدفع 5000 وروح عاوز ايه يعمل عمرة كل 5 أيام، يخلص ال 5000 دول يعمل مثلا يوم 10 مرات، طول ما هو قاعد كل يوم يجيب عمرة كل يوم يجيب عمرة كل يوم يجيب عمرة عشان يخلص ويجي بقى يعني من النصاحة. فالنبي ما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر بهذا، وإنما ركب عبد الرحمن مع عائشة وحرمت عائشة ولم يحرم عبد الرحمن، أو قال لمن نعم من المسلمين طيب نعتمر مع عائشة جميعا، وبهذا نكون قد أدينا عمرة وجاءت هذه العمرة في ميزان حسناتنا وغير ذلك من هذه الأمور. وعليه فإن السنة ألا تتكرر العمرة في الصفرة الواحدة، بل يكتفي الإنسان بالطواف إذا أراد أن يطوف أو بالصلاة في الحرم، ولا يكرر العمرة ويترك المجال للناس في ذلك. نعم.
وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة ثم المقام،
الله يرزقنا وإياكم إخواني الحج إلى بيته، هذه شعيرة عظيمة، شعيرة عظيمة وجليلة ووقفة ما أحوج المسلم إليها، وقفة عظيمة في عمرك، هذه وقفة الحج، فهناك تسكب العبرات وتغفر الخطايا والزلات. شوف كم وقفة في طوافك، كم وقفة عند الجمار، وقفة عرفة، وقفة كبرى يباهي الله عز وجل بك ملائكته. لهذا سبحان الله هذا البيت ما يمل أحد، ولو اعتمرت وحججت كل سنة تشعر أنه كلما حججت كلما زاد الشوق. واجعل أفئدة الناس تهوي إليهم، فالأفئدة أفئدة الصالحين تهوي إلى هذا البيت سبحان الله. فأسأل الله أن يرزقنا جميعا الحج إلى بيت الحرام، وأن يبلغنا وإياكم هذا الحج.
وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة ثم المقام بعرنة التي بين المشعر الحرام وعرفة إلى الزوال والذهاب منها إلى عرفة والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة، فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء، وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه، وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بالمسلمين،
يعني ذكر شيخ الإسلام هذه الأمور الدقيقة التي تخفى على بعض الناس الذين لا يتحرون السنة في الحج. يقول وأما ما تضمنته سنة النبي من المقام بمنى يوم التروية هو اليوم الثامن، فإنه يشرع الحاج أن يصلي اليوم الثامن ويوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم ينطلق إلى عرفة. طبعا لا يفعل هذا واحد من حملات الحج، كل رايح حملة يذهبون مباشرة إلى عرفة، فالناس يذهبون إلى منى للبقاء اليوم الثامن ويذهب إلى عرفة حيث لا يوجد أحد في الطرقات، فيقول لك يعني مش مشكلة اليوم ده سنة نطلع احنا على عرفة على طول مباشرة، ولهذا يبيتون في عرفة بدل من المبيت فين في مينة طلبا للتيسير. فدي حجاج الحملات هكذا، فهذه سنة صحيح، لكن الإنسان ما يغفر عن السنة، هذه سنة عظيمة. ثم المقام بعرنة، عرنة هذا وادي اسم بطن عرنة، الوادي ده بين المشعر الحرام وعرفة يعني بين المزدلفة، لأن المزدلفة تسمى بمشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعني في مزدلفة، وليس المشعر الحرام نصب تذهب إلى مزدلفة وتسأل فين المشعر الحرام فين المشعر الحرام وتذهب إليه، وإنما هذا مزدلفة كلها مشعر حرام. بطن عرنة وادي منخفض بين مزدلفة وبين عرفة، ليس من عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه قبل الزوال ونزل به وصنعوا له خيمة، ثم لما زالت الشمس دخل وصلى وخطب ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. نعم، بعض الناس أيضا يجهل هذا. بطن عرنة ده وادي منخفض عليه كباري، مكان مظلل فاضي ما فيش حد فيه لأنه مش من عرفة أصلا. فبعض الناس يفكر إن دي فرصة ويسأل نفسه يعني كيف يغفل الناس عن هذا المكان الرطب وهذا المكان الجميل. أحد المشايخ يقول قلت لرجل وكان تحت الكوبري مجموعة كده، فقلت له أنت دي مش من عرفة، هذه بطن عرنة، والنبي قال ارفعوا عن بطن عرنة، يعني امشوا لا تجلسوا هنا. فقال له أنت أنا بقى 14 سنة بحج في المكان ده، يعني أنت تيجي تعلمني 14 سنة وأنا بحج في هذا المكان. نعم.
ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بالمسلمين جميعهم بعرفة بين الظهر والعصر، بعرفة بين الظهر والعصر، وبمزدلفة بين المغرب والعشاء، وكان معه خلق كثير ممن منزله دون مسافة القصر من أهل مكة وما حولها، ولم يأمر حاضر المسجد الحرام بتفريق كل صلاة في وقتها، ولا أن يعتزل المكيون ونحوهم فلا يصلون معه العصر، وأن ينفردوا فيصلوها في أثناء الوقت دون سائر المسلمين. إن هذا مما يعلم بالاضطرار لمن تتبع الأحاديث أنه لم يكن، وهو قول مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وعليه يدل كلام أحمد. وإنما غفل قوم من أصحاب الشافعي وأحمد عن هذا، فطردوا قياسهم في الجمع واعتقدوا أنه إنما جمع لأجل السفر، والجمع للسفر لا يكون إلا لمن سافر 16 فرسخا، وحاضروا مكة ليسوا عن عرنة بهذا البعد، وهذا ليس بحق، فإنه لو كان جمعه لأجل السفر لجمع
قبل هذا. على أن المتبع يتبع السنة ولا يتبع قول أحد مهما عظم. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ولما غفل قوم من أصحاب الشافعي وأحمد عن هذا فطردوا قياسهم في الجمع وكذا، ثم قال وهذا ليس بحق. فإن السنة تقدم على كل أحد، وهكذا تربى سلف الأمة. فابن عباس لما رأى معاوية يطوف حول البيت فيستلم جميع الأركان ماذا قال؟ قال لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، البيت ما نهجر شيء فيه، نمس الأركان كلها. قال لم يفعله رسول الله، فترك معاوية رضي الله عنه ذلك ولم يفعله. هذه السنة تقدم على كل أحد، وينبغي أن الأمة تتربى على هذا بدلا من التعصب لأقوال فلان أو علان. مهما كان شيخك جليلا، خذ من شيخك خذ شيخك واجعله على رأسك، إن كان عالما معتبرا أو كذا، لكن إذا خالف السنة أو أفتى بقول واجتهد فيه وخلاف السنة لا تأخذ به، بل خذ ما ظهر لك أنه السنة. فإن أحدا لا يقال أبدا فلان يعني يجهل السنة، فلان يعني يخفى عليه كذا، فلان معقول يخطئ، فلان. هذا الكلام اللي احنا بنتربى عليه الآن. ولهذا تجد الواحد ما يسأل عن المنهج الحق، يسأل لماذا قلتم فلان هذا أخطأ؟ ضحك من هذا يا رجل، خلي يعرف الحق أولا، وإذا عرفت الحق عرفت أهله. لا بس أنا أعرف هذه المسألة، وإذا أنا أعرف هذه المسألة. أي مسألة؟ معرفة الحق هي دي المسألة الأولى والأخيرة. أما فلان وعلان في جدول الحق أو في جدول المخالفة لا ننظر إليه، إنما الاتباع يكون للحق والبحث يكون عن الحق. اسأل عن السنة أولا، لا تسأل لماذا الشيخ فلان خالف أو خلتم الشيخ فلان خالف أو الشيخ فلان ابتدع أو الشيخ فلان كذا. لا تشغل بالك بهذا، فإن هذا من إشغال الشيطان لك، وإنما يشغل بالك بالسنة. حقق السنة أولا، ما السنة في هذا؟ تسأل ما السنة في هذا؟ إذا عرفت السنة عرفت أهلها الذين اتبعوا، لكن لا تهلك واحد يقول لك أنا كنت واحد شيخ فلان ولما تكلم شيخ فلان قلت لا سلام عليكم. ليه راحت السنة يعني؟ السنة راحت، ماتت السنة يعني؟ حتى لو الشيخ فلان هذا أخطأ خلاص أتجنب خطأ الشيخ فلان في هذا طالما أننا نتعلم السنة. فكثير من الناس يقدم الأشخاص على السنن، لأن التربية على السنن قبل الأشخاص تربية لها مؤهلتها الخاصة، هذه قد لا تكون بسهولة موجودة للأسف الشديد. لكن لو تربى الناس على السنة وقدموا السنن لا تهاب أحدا حتى ولو كان من كان. ولهذا ابن عباس قال مقولة عجيبة، ابن عباس تدرون ماذا قال يا اخوان؟ قال يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال ابو بكر، اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال ابو بكر وعمر، من كأبي بكر وعمر؟ فاذا قدمت الامة قول ابو بكر وعمر على السنة لو ظهرت في خلاف قوليهما فانه يوشك ان تنزل علينا حجارة من السماء. ويقول احمد عجبت لقوم يعرفون الاسناد وصحته يتركون سنة رسول الله لقول فلان او علان سفيان او كذا وكذا. يقول واحد قال سفيان، يقول واحد قال كذا، والسنة قائمة. هذا في سفيان وهذا هو بكر وهذا في عمر، فلا ينبغي ان تهلك يا مسكين. كل قضيتك هذا فلان تكلم في فلان، تكلم في فلان بحق ولا باطل، انت لا تريد ان تسمع على اصل، ليست القضية دي تعنيك حق او باطل، انما القضية تعنيك فلان تكلم في فلان، يبقى خلاص كده سقط خلاص. غير يا رجل، غير نمط تربيتك، كن سلفيا على الجادة، وقدم السنة على كل احد، والسنة تقدم على كل احد. ولذا جاء عند البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم بانفاق مال الكعبة، فقال له جليسه لست بفاعل، اي لن تفعل هذا. قال لما؟ لانه لم يفعل. قال لانه لم يفعله صاحباك، يعني رسول الله وابا بكر. قال هما المرآن يقتدى بهما، انما تطوف البلدان، لا المشايخ هؤلاء يتكلمون في العلماء، يتكلمون في العلماء بحق ولا في باطل، وكما يتكلمون هم ان تكلم غيرهم فيهم بحق قبل قبل، كل احد يأخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للانسان ان يهلك عنده قول فلان، فلان تكلم في فلان. لا تسأل عن هذا، اسأل عن السنة، تكلم بحق او تكلم بباطل. يقول والله انا اعلم جيدا ان هؤلاء محقون وان السنة كيت وكيت وكيت. طب خلاص ماذا تريد بعد ذلك؟ اذا عرفت السنة وعرفت الحق ماذا تريد بعد ذلك؟ انصح من خالف السنة، لا تنصح في من تكلم في من خالف السنة. عجيب امر اللي ينصح من؟ اللي ينصح من خالف السنة، ليس الذي دل على السنة او نبه على مخالفة فلان او علان. السنة ان انعكس الامر عندك فراجع نفسك جيدا، فان اصولك السلفية تحتاج الى تقويم، تحتاج الى تعديل، وهذا طبعا يحتاج الى ظهر طويل. فمن تربى على كتب السلف وتمرن على ذلك هان عليه الامر، اما من تربى في احضان الحزبيين فإنه يصعب عليه الأمر إذا كان في شيخه، أما إذا كان على الآخرين فإنه لا يبالي ولو قال ما قال، ولا يكون الأسلوب علميا بل قد يكون في التطاول، ومع ذلك يجوز هذا. أما عند شيخي فإنه لا يجوز لأحد أن يقول في شيخي شيئا، بينما جائز له أن يقول في من يريد ما يريد. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر، قال وإذا غفل وإنما غفل قوم أصحاب الشافعي وأحمد، قال وهذا ليس بحق، وهذا ليس بحق، خلاص هذا ليس بحق، هذا مخالف للسنة، هذه بدعة، هذا مبتدع، هذا كذا، كلها ألفاظ نتكلم بها السلف على حسب المسألة وعلى حسب الحال. نعم.
فإنه لو كان جمعه لأجل السفر لجمع قبل هذا اليوم وبعده، وقد أقام بمنى أيام التشريق ولم يجمع فيها، لا سيما ولم ينقل عنه أنه جمع في السفر وهو نازل إلا مرة واحدة، وإنما كان يجمع في السفر إذا جد به السير، وإنما جمع لنحو الوقوف لأجل أن لا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا غيرها، كما قال أحمد إنه يجوز الجمع لأجل ذلك من الشغل المانع من تفريق الصلوات. ومن اشترط في هذا الجمع السفر من أصحاب أحمد فهو أبعد عن أصوله من أصحاب الشافعي، فإن أحمد يجوز الجمع لأمور كثيرة غير السفر، حتى قال القاضي أبو يعلى وغيره تفسيرا لقول أحمد أنه يجمع لكل ما يبيح ترك الجماعة، الجمع ليس من خصائص السفر، وهذا بخلاف القصر فإنه لا يشرع إلا للمسافر.
نعم، ولهذا كان الجمع أوسع من القصر، القصر التي في السفر، فلا يقصر الإنسان إلا إذا كان مسافرا، حتى الخوف إذا كان الخوف في سفر، إنما إذا كان خوف الحضر فإنه لا يشرع له القصر. أما الجمع فهو أعم، فيجمع في السفر ويجمع في الحضر، كما يجمع في المطر وكما يجمع في المرض، فالجمع أوسع من الإيه؟ من القصر. نعم، فحيثما شرع القصر شرع الجمع، ولا يلزم من الجمع القصر. نعم،
ولهذا قال أكثر الفقهاء كالشافعي وأحمد إن قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى وأيام التشريق لا يجوز إلا للمسافر الذي يباح له القصر عندهم طردا للقياس، واعتقادا أن القصر لم يكن إلا للسفر، خلاف الجمع، حتى أمر أحمد وغيره أن الموسم لا يقيمه أمير مكة لأجل قصر الصلاة. وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم، منهم مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي الخطاب في عباداته الخمس، لأنه يقصر المكيون وغيرهم، وأن القصر هناك لأجل النسك. والحجة مع هؤلاء أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم،
سبحان الله، مع أنه كثيرا ما كان يقدم كلام أحمد ومسلك أحمد في المسائل الماضية، لكن هنا قدم مسلك مالك وكلام مالك رحمه الله تعالى، فإن الفقهاء اختلفوا هل القصر من أجل السفر أو من أجل النسك، وعليه بتنبني مسائل. من رأى أن القصر من أجل السفر قال بأنه المكي يتم في منى وفي عرفة لا يجمع ويتم وغير ذلك، ومن رأى أنه العلة في ذلك النسك رأى أن أهل مكة كغيرهم فإنهم يصلون قصرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، وترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا، بينما ورد أن عمر كان يصلي فيقول لأهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر في مكة، فدل هذا على أن النسك غير هذا، فهي مسألة متنازع فيها، مبناها على هل القصر كان من أجل النسك أو من أجل السفر، فمن رأى أن القصر من أجل النسك رأى أن أهل مكة وغيرهم سواء، ومن رأى أن القصر من أجل السفر رأى أن أهل مكة يختلفون عن غيرهم. نعم،
والحجة مع هؤلاء أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من المكيين أن يتموا الصلاة، كما أمرهم أن يتموا لما كان يصلي بهم بمكة أيام فتح مكة حين قال لهم أتموا صلاتكم فإن قوم صفر. فإنه لو كان المكيون قد قاموا لما صلوا خلفه الظهر فأتموها أربعة، ثم لما صلوا العصر قاموا فأتموها أربعة، ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة قاموا فأتموها أربعة، ثم كانوا مدة مقامه بمنى يتمون خلفه لما أهمل الصحابة نقل مثل هذا.
نعم، هذا استدلال قوي، يعني هل يعقل إنه أهل مكة يسلمون من ركعتين والواجب عليهم الإتمام ولا ينبه النبي، أو يصلون أربعا ولا ينبه النبي أتموا صلاتكم، أو لا ينقل ذلك عن الصحابة وليست الصلاة صلاة واحدة، ده بيصلي في منى يوم 8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يصلي يوم 10 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم 11 كاملا، ثم 12 كاملا، ثم الثالث عشر إلى صلاة العصر. كل هذا ولا ينقل أن مكة كانوا يصومون، فدل هذا على أن الأقرب والأقوى أن القصر هنا من أجل النسك وليس من أجل السفر.
ومما قد يغلق فيه الناس واعتقاد،
نكتفي بهذا القدر. لا يبقى حج رسمي، إنما الحج بقى خدمة حجاج ويلف ودور وهذه الأشياء، فتركها أولى أن تعرضوا أصلا لمضايق، وقد تعرضوا للكذب وقد تعرضوا لكذا. لكن عموما لا يروح مثلا خدمة حجاج سنة واحدة ما حج ويطلع سنة واحدة ليخدم الحجاج فعلا، ثم إن سمح له كان الأمر بسيط، إن سمح له كان أمر بسيط، بس يذهب ليخدم الحجاج مش بس يشتري هذه ولا يخدم الحجاج، هذا كذب. لكن لو ذهب يخدم الحجاج ثم سمح له من هناك الأمر سهل.